الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني والخمسون بعد الستمائة من صحيح البخاري، وهو التاسع من كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل قرية فيها ملك جبار أو جبار، فقال: أعطوها آجر. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقبلها وأكل منها لولا أنه أخبر أن فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب إليه ببحرهم. وكل هذه الأحاديث الصحيحة. وأيلة بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة، وهي الآن خراب. وكتب إليه ببحرهم، أي ببلدهم. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن فروخ عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، جبة من حرير، والشاهد الهدية، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وهذا حرير خالص، كان في زمنهم حرير خالص، مش مثل الآن ربما يسمى حرير وليس بحرير. لذلك لا حرج أن تلبس اللباس الذي يسموه حرير وهو ليس بحرير، إنما الممنوع الحرير الذي حرمه الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ذكورها في الدنيا، وهي حلال لإناثها وحلال لهم جميعا في الآخرة. وتعجب الناس لبعدهم عن النظر إلى مثل هذا النوع من اللباس. ولما ظهرت هذه الملابس التي تلبس الآن كثيرا وتفصل منها القمصة عن البلستر هذا أو كذلك القطن أو ما في بابه، تعجب الناس منها، تعجب الناس منها. وما من عام إلا وتأتي ملابس وأنواع يتعجب الناس منها. هناك ملابس ما تحتاج إلى كي، وهناك ملابس قد لا تمسك الوساخة كثيرا ويسهل غسلها، وهناك أنواع، منها ما يصنع من البترول، ومنها ما يصنع من القطن، ومنها ما يصنع من الأشجار، ومنها ما يصنع من الحيوان من جلده ومن شعره. المهم أن الصحابة تعجبوا من لين القطعة، فرقبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وقال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ولا سواء مهما كان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم الأمثال بما رأوا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فيه بغض اليهود للمسلمين ومكر اليهود بالمسلمين قديما وحديثا، حتى ذكر بعضهم أن اليهود في كل زمان يعلمون أبناءهم كلمات ظاهرها المدح وباطنها القدح. وانظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون راعنا ويريدون بها الرعونة، ويقولون السام ويريدون به الموت، وهكذا في كل زمن. ويذكرون أن بعضهم في اليمن، بعض اليهود، سعد اليهودي، كثير من القصص يضيفوها إلى سعد اليهودي. المهم كان يبكر ينظر إلى فلوسه وإلى ماله في الخزنة، ثم يأخذ لعقة من عسل ويطعمها، فيبكر القبيلي: كيف أنت يا سعد اليهودي؟ قال: لا رواك الله ما رأيت، ولا أطعمك الله ما طعمته. فيظن المسلم أن الرجل يدعو له أن يرفع عنه الله البلاء، وهو يدعو عليه ألا يريه الله مالا ولا يطعمه عسلا. بل رأينا صورا لبعض الحصون، وفي بابها نجمة داود، هذه النجمة السداسية، حصون قديمة. فقال الكاتب: كان المتعاطي للبناء وللأعمال في ذلك الزمن اليهود، فربما كانوا يرسمون مثل هذه الرسمات، الناس ما يتفطن لهم، والله المستعان. فما أمكر اليهود على مر العصور، دينهم المكر، دين اليهود، وأخذه عنهم الروافض الباطنية المكر، ما يستطيع يعيش بدون مكر، مثل الكلب الذي ما استطاع يصبر على لحمة حتى يتحول إلى أسد. وإن كانت القصة ما فيها ما فيها، لكن قد ألف ابن المقفع كتاب كامل في خطاب الحيوان ونحو ذلك، قصص يعني من باب العبرة والعظة. فاليهودي لا يمكن أن يفي بالوعد لأنه كذاب، كيف يفي بالوعد وهو كذاب؟ كذلك الرافضي والباطني يخون الأمانة، يكذب، طبيعته. وعندنا مثل في اليمن يقولون: الطبع غلاب. الطبع ماذا يا أخوة؟ غلاب، أي أن الإنسان يغلبه طبعه في أشد المواطن الذي يحتاج إلى أن يتزيى فيها بزي غير طبعه، يغلبه طبعه. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الستر لنا ولكم ولجميع المسلمين. لكن أقول لكم أن اليهود أصحاب مكر. يعني انظر هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل دعوتها ويكرمها، ينزل عندها، وتذهب تعمل له سم، ما فيهم معروف، ما فيهم معروف. وإلا مثل محمد نزل عندها بغض النظر، يعني كونها ما تؤمن به أنه نبي، هم يرونها أنه رجل عظيم، مثل هذا الرجل العظيم يكرم. لكن لمكرهم، لخبثهم، لسوء فعلهم، لسوء ما في قلوبهم، وضعت له السم. وسيأتي العذر القبيح، سيأتي العذر القبيح الذي يعتذرون به: إن كنت نبيا لا يضرك، وإن كنت لست بنبي أرحنا الناس منك. عذر قبيح، خيانة، والله عز وجل ذم الخيانة. هنا فائدة يقول: أما دود القزفة يقال لها الدودة الهندية، وهي من أعجب المخلوقات، وذلك إنه يكون أولا بذرة من قدر حب التين، ثم يخرج من الدود عند فصل الربيع، ويكون عند الخروج أصغر من الذر وفي لونه، ويخرج من الأماكن الدافئة من غير حضن إذا كان مسرورا مجعولا في حق، وربما تأخر خروجه فتصيره النساء وتجعله تحت ثديها، وإذا خرج أطعم ورق التوت الأبيض، ولا يزال يكبر ويعظم إلى أن يصير في قدر الإصبع، وينتقل من السواد إلى البياض أولا فأولا، وذلك في مدة 60 يوما على الأكثر، ثم يأخذ في النسج على نفسه بما يخرج من فيه إلى أن ينفد ما في جوفه منه، ويكمل عليه ما يبنيه إلى أن يصير كهيئة الجوزة، ويبقى فيه محبوسا قريبا من 10 أيام، ثم ينقلب عن نفسه تلك الجوزة، فيخرج منها فراش أبيض له جناحان لا يسكنان من الاضطراب، وعند خروجه يهيج إلى السفاد، فيلصق الذكر ذنبه بذنب الأنثى ويلتحمان مدة، ثم يفترقان، وتبزر الأنثى البزر الذي تقدم ذكره على خرق بيض تفرش لها قصدا إلى أن ينفد ما فيها منه، ثم يموتان، هذا إن أريد منهم البزر. وإن أريد الحرير تورك في الشمس بعد فراغه من النسج 10 أيام يوما بعض يوم فيموت. وفيه من أسرار الطبيعة أنه يهلك من صوت الرعد وضرب الطست والهاون، ومن شم الخل والدخان ومس الحائض والجنب الحيوان للدميري. قال أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات مقتولا، لأنه قال الآن أوان انقطاع أبحري، وهو عرق خارج من القلب. قال واللهوات هي ما تسمى باللوز، جعلها الله عز وجل لمسك السموم، ولذلك الإنسان الذي فيه لوز وإن شرب الماء البارد يكون الالتهاب في اللوز، ولو تعالج يكون العلاج أسهل، بينما إذا نزع اللوز ينتقل الالتهاب إلى الحلق، وربما نزل إلى البلعوم فيستمر معه الالتهاب ويشتد له العلاج. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال بل بيع. يعني هذا الحديث يستفاد منه جواز أخذ الهبة والهدية من المشرك، كما يستفاد منه جواز البيع والشراء مع المشرك. قال فاشترى شاة فصنعت، أي طبخت لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. الآن كثير من الناس السواد عندهم هذا من الطعام المهمل، سواد البطن عندهم من الطعام المهمل، والصحيح أنه من الطعام الجيد، الكبدة وهكذا الرئة وهكذا القلب وهكذا الكرش حتى الأمعاء، كنا نتسابق عليها في صغرنا مسابقة، والآن كثير من الأبناء لا يبالون بها. وهذه الأمور تطبخ على 3 أنحاء على هيئة الشواء، لا سيما الكبدة والقلب والرئة، وربما تطبخ على هيئة المرق، وربما تطبخ على هيئة الإدام مع غيرها، وربما تطبخ أيضا على هيئة يعني الودك، تحمى على النار فيخرج ما فيها من الزيوت فيخرج طعام طيب، وربما تؤكل نية، تؤكل نية، هذه التي ذكرتها لكم كلها تؤكل نية، لكن ما أدري بعضكم لعلها ما تعجبه، وإلا مثل الكبدة هذا والكرش وهذه التي الكليتين، نعم والكلية، يعني تؤكل نية، وبعضهم يضع معها بعض البهارات مثل الملح والكمون وما شاء الله. كنا في أيام الأعياد، يعني هذه من المهمات لابد أن يعطاها الصغير والكبير والمرأة يتقاسمها الناس فيما بينهم، سبحان الله. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، لا إله إلا الله، بركة، وإلا كم عسى هذه الكبدة تكفي، ويأكل منها 130، 130 ما شاء الله، بركة. إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبى له، ما شاء الله، يعني الانتباه للغائب وانتباه الراعي رعيته. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير وكما قال. الشاهد ما تقدم. قال: باب الهدية للمشركين. كما تجوز الهدية من المشرك للمسلم، يجوز الهدية من المسلم للمشرك من باب التألف أو من باب المكافأة. قال: وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية ناسخة لما قبلها، لأن الله عز وجل نهى عن موالاة ومودة ومداخلة المشركين الحربيين، وأذن في من لم يكن حربيا، وقيل بأن هذه الآية أيضا منسوخة بآية السيف. قال: وبسند المتصل حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قال: واسم هذا الأخ عثمان بن حكيم، وكان أخا عمر بن أمه، أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة، وهي بنت عم أبي جهل بن هشام بن المغيرة. وقال الدمياطي: إنما كان عثمان بن حكيم أخا زيد بن الخطاب أخي عمر لأمه، أمهما أسماء بنت وهب. قلت إن ثبت احتمل أن تكون أسماء بنت وهب أرضعت عمر، فيكون عثمان بن حكيم أخاه أيضا من الرضاعة كما هو أخيه زيد من أمه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة، جاء في بعضها راغبة سيأتي، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، قيل راغبة عن الإسلام، راغبة عن الإسلام لا رغبة لها فيه، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك وهي مشركة. فهذا هو الشاهد. قتيلة بنت عبد العزة بن سعد بن بني مالك بن حسل، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية بهدايا زبيب وسمن وقرض، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها، وأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتدخلها. يقين راغبة في العطية. قوله صلي أمك زاد في الأدب عقب حديثه عن الحميدي عن ابن عيينة قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وكذا وقع في آخر حديث عبد الله بن الزبير، ولعل ابن عيينة تلقاه منه. وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانبا للمسلمين وأحسنها أخلاقا. قال: قلت: ولا منافاة بينهما، فإن السبب خاص واللفظ عام، فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء. وقيل نسخ ذلك آية الأمر بقتال المشركين حيث وجدوا، والله أعلم. قال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. انتهى. فيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الهدنة والسفر في زيارة القريب، وتحري أسماء في أمر دينها وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنها. قال: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته إلا الوالد فيما يعطي ولده، على ما تقدم تفصيل ما لم يكن قد تعلقت بها حقوق. قال: أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم والفراهدي قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي وشعبه بن الحجاج قال: حدثنا قتادة بن دعامة عن سعيد بن المسيب، يصرح فيه المسيب والمسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وبالسند المتصل قال: وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. مثل السوء يعني مثل الكلب. قال الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. قال الحافظ: أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخص الحيوانات في أخص أحوالها. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. حملت أي أنه أوقف فرسا للجهاد فأضاعه الذي كان عنده أي أهمله ولم ينتبه إليه. قال: فأردت أن أشتريه منه يعني ظنه أن هذا جائز. قال الحافظ: قوله حملت على فرس زاد القعنبي في الموطأ عتيق والعتيق الكريم الفائق من كل شيء. وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهدى تميم الداري له فرسا يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص يعني يشتريه ويعيد في سبيل الله أو يشتريه وقد أوقفه. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره. نهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم. وإن أعطاكه بدرهم واحد وهذا توكيد يعني أن مثل هذا لا يتنافس فيه وإن كان ثمنه قليلا فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه سواء في صدقته أو في هبته. فكلمة الصدقة قد تطلق على الهبة والعكس. حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشراء على التنزيه وحمله قوم على التحريم. قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر ثم الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبهها لا ما إذا رده إليه الميراث مثلا. قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان والدا والموهوب ولده والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك. وأما ما عدا ذلك الغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء. قال ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان لكتمان وتبليغ الحكم الشرعي فرجح الثاني فعمل به وتعقب بأنه كان يمكن أن يقول حمل رجل على فرس مثلا ولا يقول حملته فيجمع بين المصلحتين. والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده وأما بعد وقوعه فلعل الذي يعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان. ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدا لصحة الحكم المذكور لأن الذي تقع له القصة أيضا بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره. فلما أمن ما يخشى من الإعلام بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه. ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن خشي على نفسه من الإعلان العجب والرياء. أما من أمن من ذلك كعمر فلا. كم قرأنا الليلة من الأحاديث؟ من يقول؟ ما أحد؟ سبعة ولا تسعة؟ واحد يقول سبعة واحد يقول تسعة. تفضل يا عمر. ثمانية. إذن تحتاجون إلى ترجيح. واحد اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة ستة. سبعة ثمانية تسعة. إذا حملنا أن حديث أهدي أهدى ملك أو ملك أيلة غير الحديث الذي عندنا سيكون تسعة به. بارك الله فيكم. المعلقات تعتبر أحاديث. والحمد لله رب العالمين.